الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحلى عطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص، والإخلاص لله خلاص، وتجرد بعيدا بعيدا عن أوحال الأرض. والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله، إلا الصيام فإنه لي. وكما قال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، فلا يدخله الرياء في فعله. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. وإنما يكال للعبد كما كال. والجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. والصوم يعلم الناس الإخلاص، فما صام منافق مرائي. والغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص، وهي محور دعوات الرسل. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص التعري عما دون الله، ونسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. أن يكون سكون العبد وحركاته لله خاصة، وإخراج الخلق من معاملة الرب. والإخلاص أشد شيء على النفس، لأنه ليس لها فيه نصيب، كما قال سهل: والصدق في الإخلاص من أشد الأمور على النفوس. قال سفيان: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، إنها تتقلب علي. الإخلاص مسك مصون في مسك القلب تنبه ريحه. العمل صورة والإخلاص روح. الإخلاص اليسير كثير، وخليج صاف أنفع من بحر كدر. أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس وما لها وطر؟ أتتجشأ من غير شبع؟ كم بذل نفسه مراء لتمدحه الخلائق فذهبت والمدح، ولو بذلها للحق لبقيت والذكر. المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه. ريح الرياء ليفة تتحاماها مسام القلوب. لما أخذت دودة القزي تنسج، أقبلت العنكبوت تتشبه وقالت: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: ولكن نسري أرضية بنات الملوك، ونسجك شبكة الذباب. وعند مس النسيجين يبين الفرق، وإذا اشتبكت دموع في خدود فبين من بكى ممن تباكى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. ذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله، وترك ما يكره الله ورسوله. فصيامه هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح. فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما، تقديما لمحبة الله على محبة النفس. وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. وبالصيام يزداد الإيمان ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويرضع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك وإباحتها في بقية الأوقات يذوق طعم الجوع والظمأ، ويعرف مقدار النعمة، ويحنو على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى، وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد، ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، لأن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إلى الأعضاء قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة. إن سر الصيام وحكمته أن تصوموا جوارحكم عما حرم الله عليكم من الأقوال والأفعال، فتتركوا الأفعال المحرمة من الغش والخداع وظلم الناس كنقص المكاييل والموازين، وتتركوا ما حرم الله من النظر المحرم وسماع ما حرم الله، وتتركوا ما حرم الله من الأقوال كالسب والشتم واللعن والقذف والغيبة وشهادة الزور والكذب والنميمة، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبادروا بالإفطار من حين أن تغرب الشمس، فإن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأفطروا على تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، وللصائم عند فطره دعوة ما ترد. فاغتنموا عباد الله هذا الشهر المبارك، بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم. واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما. فأما اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحفظوا صيامكم بتقوى الله عز وجل، افعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه. فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، ولتنبوا غيبة الناس والكلام في أعراض الناس، ولتنبوا سماع ما حرم الله، ولتنبوا الله. وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة مع الجماعة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحكمة الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان هو صلاة التراويح، ولكنها سميت كذلك لأنهم كانوا يتروحون بين كل أربع ركعات أو بين كل ركعتين. إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان، وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناء. فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيثاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا ويصطلحوا. واستكثروا في شهر رمضان من الخصال الحسنة من التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار، واسألوا الله الجنة واستعيذوا به من النار. واحرصوا على الدعاء عند الإفطار، فإن في الحديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله، فيترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين ومنع الحقوق والنظر المحرم وغير ذلك. ويترك الصائم كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، ولا يرد عليه بالمثل. فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وصوموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى كان الصبي ربما يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها حتى يفطروا. وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم لكن الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مراعاة حكم الصيام ومقاصده، وذلك من خلال العناية بطهارة النفس وتوقي الذنوب، حتى لا يكون يوم صوم المرء ويوم فطره سواء. وهذا من أبرز ما يعتريه النقص الظاهر في كثير من الأوساط العلمية والتربوية. وتأمل عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديثه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وفي لفظ: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي حديثه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وفي رواية: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، لا تساب وأنت صائم، وإن كنت قائما فاجلس. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وكذلك حديث أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد الدارمي: يعني بالغيبة. رواه الدارمي بسند حسن. فمن لم يصن صومه عن محارم الله عز وجل فإن صومه ناقص، بل وقد فاته تحقيق الحكمة من مشروعيته. والأمر أدلى من ذلك لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هذه النصوص وغيرها يتجلى أن الشارع الحكيم قصد من مشروعية صيام رمضان وما يكتنفه من أعمال وآداب أن يتعود المسلم على امتثال الأمر واجتناب النهي، وأن يتحلى بمزيد تقوى وخضوع وتسليم وانضباط بين يدي الله عز وجل، وأن يتطلع إلى رضا الله تعالى والظفر بجنته والنجاة من عقابه، ويتمرن على الصبر وإضعاف تسلط الشيطان عليه وضبط نفسه وإحكام قيادها والحد من كبريائها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة، وإنشاء الخوف من الله تعالى ومراقبته في سويداء قلبه وإنارة القلب ولم شعته وإزالة قسوته وتخليته للذكر والتفكر وللتعرف على قدر النعم ومراعاة أحوال الضعفاء وتقوية الأجساد ووقايتها من العلل والأمراض الجسمية والنفسية. فالصوم يردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج. فمن أكثر من الصوم هان عليه أمر هذين، وخفت عليه مؤونتهما، فكان رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهونا أمر الرياسة في الدنيا، وذلك جامع لأسباب التقوى. والنفس كما يقول أبو سليمان الداراني: إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وعلى هذا فيتأكد على كل من يريد أن يتم صومه ويكمل أجره ويظفر بوقار الصوم أن يعنى جيدا بالتعرف على مقاصد الصيام وغاياته، وأن يحذر من الغفلة عنها، وأن لا يكون عامة تعبده ناشئا عن التقليد للواقع والمسايرة للمجتمع، فإنه مفتاح نقص وبوابة خطر. فإن لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع الإلهي وثمراته في الدنيا قبل الآخرة، فإنهم لن يطبقوه على تمامه أو على الوجه الصحيح. كما يتأكد عليه أن يعنى بالقيام بالواجبات واجتناب المحرمات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يهتم بإعظام إخلاصه وتمتين متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من القرب والتمسك العملي بالآداب الشرعية الواجب منها والمستحب، ليرتقي في رتب الكمال وسلم الفضائل. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: الغيبة تخرق الصوم والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل. وعن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. ومن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وجد أنه يقوم على أساس رعاية أعمال القلوب وعدها أساس التعبد، ومن ثم تكميلها بأعمال الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليق له على قول الله جل وعلا: يدع شهوته وطعامه من أجلي، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كون الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الفهم في الدين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فأحلى عطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص، والإخلاص لله خلاص، وتجرد بعيدا بعيدا عن أوحال الأرض. والصوم هو العبادة الوحيدة التي خصت بالنسبة إلى الله، إلا الصيام فإنه لي. وكما قال الإمام أحمد: لا رياء في الصوم، فلا يدخله الرياء في فعله. من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله، وإنما يكال للعبد كما كال. والجنة لا تطلب إلا قلبا خالصا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. والصوم يعلم الناس الإخلاص، فما صام منافق مراد. والغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص، وهي محور دعوات الرسل. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: قل الله أعبد مخلصا له ديني. وقال تعالى: وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص التعري عما دون الله، ونسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق، أن يكون سكون العبد وحركاته لله خاصة، وإخراج الخلق من معاملة الرب. والإخلاص أشد شيء على النفس، لأنه ليس لها فيه نصيب، كما قال سهل: والصدق في الإخلاص من أشد الأمور على النفوس. قال سفيان: ما عالجت شيئا علي أشد من نيتي، إنها تتقلب علي. الإخلاص مسك مصون في مسك القلب تنبه ريحه. العمل صورة والإخلاص روح. الإخلاص اليسير كثير، وخليج صاف أنفع من بحر كدر. أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس وما لها وطر؟ أتتجشأ من غير شبع؟ كم بذل نفسه مراء لتمدحه الخلائق فذهبت والمدح، ولو بذلها للحق لبقيت والذكر. المرائي يحشو جراب العمل رملا فيثقله ولا ينفعه. ريح الرياء ديفة تتحاماها مسام القلوب. لما أخذت دودة القز تنسج، أقبلت العنكبوت تتشبه وقالت: لك نسج ولي نسج. فقالت دودة القز: ولكن نسري أرضية بنات الملوك، ونسجك شبكة الذباب. وعند مس النسيجين يبين الفرق، وإذا اشتبكت دموع في خدود فبين من بكى ممن تباكى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فذكر تعالى للصوم هذه الفائدة العظمى المحتوية على فوائد كثيرة، وهي قوله تعالى: لعلكم تتقون، أي ليكون الصيام وسيلة لكم إلى حصول التقوى، ولتكونوا بالصيام من المتقين. ذلك أن التقوى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من فعل المحبوبات لله ورسوله، وترك ما يكره الله ورسوله. فالصيام هو الطريق الأعظم لحصول هذه الغاية الجليلة التي توصل العبد إلى السعادة والفلاح. فإن الصائم يتقرب إلى الله بترك ما تشتهيه نفسه من طعام وشراب وتوابعهما، تقديما لمحبة الله على محبة النفس. وكذلك اختصه الله من بين الأعمال فقال: الصوم لي وأنا أجزي به. وبالصيام يزداد الإيمان، ويتمرن العبد على الصبر النفسي الدافع لاندفاع النفس البهيمية في شهواتها الضارة. وبالصيام يستعين العبد على كثير من العبادات من صلاة وقراءة وذكر وصدقة، ويرضع النفس عن الوقوع في الأمور المحرمة من أقوال وأفعال، وذلك من أصول التقوى. وبالصيام يعرف العبد نعمة الله عليه في إقداره على ما يتمتع به من مأكل ومشرب ومنكح وتوابعها، فبالامتناع منها في وقت وحصول المشقة بذلك وإباحتها في بقية الأوقات يذوق طعم الجوع والظمأ ويعرف مقدار النعمة، ويحنو على إخوانه المعدمين الذين لا يكادون يجدون القوت دائما. وبالصيام يكون العبد صابرا على الطاعات وعن المخالفات وعلى أقدار الله المؤلمة، بصبره عن المفطرات التي يؤلم النفس تركها، ويكون من الشاكرين لله بمعرفة مقدار نعمة الله عليه بالسعة والغنى وبنعمته الكبرى بتوفيقه للصيام، فإن نعم الله الدينية أكبر من نعمه الدنيوية. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصيام أحد مباني الإسلام الخمسة، وأنه يكفر الذنوب المتقدمة كلها، وأن الله يحبه ويرضى عن صاحبه ويعطيه أجرا عظيما، وأن من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر، ومن صام من كل شهر ثلاثة أيام فكذلك، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك يعدل صيام الدهر فضلا من الله ومنه. ومن تيسير الله للصيام وتسهيله أن الله شرعه في وقت واحد وشهر واحد، ليتفق المسلمون كلهم على صيامه وتهون المشقة باشتراكهم في الصيام، لأن الاشتراك في العبادة له نفع عظيم ومساعدة جسيمة، ولله في العبادات حكم وأسرار ولطف كبير. وأما منافع الصيام البدنية فقد ذكر الأطباء أنه يحفظ الصحة ويذيب الفضلات المؤذية ويريح القوى ويرد إلى الأعضاء قوتها، وهو من أفضل أنواع الحمية عن تناول ما يؤذي البدن، فهو جامع لمصالح الدين والدنيا والآخرة. إن سر الصيام وحكمته أن تصوموا جوارحكم عما حرم الله عليكم من الأقوال والأفعال، فتترك الأفعال المحرمة من الغش والخداع وظلم الناس كنقص المكاييل والموازين، وتترك ما حرم الله من النظر المحرم وسماع ما حرم الله، وتترك ما حرم الله من الأقوال كالسب والشتم واللعن والقذف والغيبة وشهادة الزور والكذب والنميمة، فإن من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وبادروا بالإفطار من حين أن تغرب الشمس، فإن أحب عباد الله إلى الله أعجلهم فطرا، ولا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأفطروا على تمر، فإن لم يكن فعلى ماء فإنه طهور، وللصائم عند فطره دعوة ما ترد. فاغتنموا عباد الله هذا الشهر المبارك بكثرة العبادة والصلاة والقراءة والإحسان إلى الخلق والعفو عنهم، واستكثروا فيه من أربع خصال: اثنتان ترضون بهما ربكم، واثنتان لا غنى لكم عنهما، فأما اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما اللتان لا غنى لكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون به من النار. واحفظوا صيامكم بتقوى الله عز وجل، افعلوا أوامر الله واجتنبوا نواهيه، فمن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ورب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. اجتنبوا الكذب والفحش والغش والخيانة، ولتنبوا غيبة الناس والكلام في أعراض الناس، ولتنبوا سماع ما حرم الله، ولتنبوا اللهو، وقوموا بما أوجب الله عليكم من الصلاة مع الجماعة والنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فحكمة الصيام تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوموا شهر رمضان، فإن من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام رمضان هو صلاة التراويح، ولكنها سميت كذلك لأنهم كانوا يتروحون بين كل أربع ركعات أو بين كل ركعتين. إن شهر رمضان شهر مغنم وأرباح، فاغتنموه بالعبادة وكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والعفو عن الناس والإحسان، وأزيلوا العداوة والبغضاء بينكم والشحناء. فإن الأعمال تعرض على الله عز وجل يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيثاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوبوا ويصطلحوا. واستكثروا في شهر رمضان من الخصال الحسنة من التهليل والتكبير والتحميد والاستغفار، واسألوا الله الجنة واستعيذوا به من النار، واحرصوا على الدعاء عند الإفطار. فإن في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. والصيام إنما شرع ليتحلى الإنسان بالتقوى ويمنع جوارحه من محارم الله، فيترك كل فعل محرم من الغش والخداع والظلم ونقص المكاييل والموازين ومنع الحقوق والنظر المحرم وغير ذلك. ويترك الصائم كل قول محرم من الكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم، ولا يرد عليه بالمثل. فلا تجعل أيها المسلم يوم صومك ويوم فطرك سواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وصوموا أولادكم الذكور والإناث إذا كانوا يطيقون الصيام ليتعودوا على ذلك. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصومون أولادهم وهم صغار، حتى كان الصبي ربما يبكي من الجوع فيعطونه لعبة يتلهى بها حتى يفطروا. وأجر الصيام يكون لهم بأنفسهم، لكن الوالدين أو الأولياء لهم أجر التأديب والتوجيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى مراعاة حكم الصيام ومقاصده، وذلك من خلال العناية بطهارة النفس وتوقي الذنوب، حتى لا يكون يوم صوم المرء ويوم فطره سواء. وهذا من أبرز ما يعتريه النقص الظاهر في كثير من الأوساط العلمية والتربوية. وتأمل عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي حديثه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وفي لفظ: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي حديثه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وفي رواية: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم إني صائم، لا تساب وأنت صائم، وإن كنت قائما فاجلس. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وكذلك حديث أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الصوم جنة ما لم يخرقها. قال أبو محمد الدارمي: يعني بالغيبة. رواه الدارمي بسند حسن. فمن لم يصن صومه عن محارم الله عز وجل فإن صومه ناقص، بل وقد فاته تحقيق الحكمة من مشروعيته. والأمر أدلى من ذلك لقول ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومن هذه النصوص وغيرها يتجلى أن الشارع الحكيم قصد من مشروعية صيام رمضان وما يكتنفه من أعمال وآداب أن يتعود المسلم على امتثال الأمر واجتناب النهي، وأن يتحلى بمزيد تقوى وخضوع وتسليم وانضباط بين يدي الله عز وجل، وأن يتطلع إلى رضا الله تعالى والظفر بجنته والنجاة من عقابه، ويتمرن على الصبر وإضعاف تسلط الشيطان عليه وضبط نفسه وإحكام قيادها والحد من كبريائها لما فيه سعادتها في الدنيا والآخرة، وإنشاء الخوف من الله تعالى ومراقبته في سويداء قلبه وإنارة القلب ولم شعته وإزالة قسوته وتخليته للذكر والتفكر وللتعرف على قدر النعم ومراعاة أحوال الضعفاء وتقوية الأجساد ووقايتها من العلل والأمراض الجسمية والنفسية. فالصوم يردع عن الأشر والبطر والفواحش، ويهون لذات الدنيا ورياستها، وذلك لأن الصوم يكسر شهوة البطن والفرج. فمن أكثر من الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤونتهما، فكان رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهونا أمر الرياسة في الدنيا، وذلك جامع لأسباب التقوى. والنفس كما يقول أبو سليمان الداراني: إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب. وعلى هذا فيتأكد على كل من يريد أن يتم صومه ويكمل أجره ويظفر بوقار الصوم أن يعنى جيدا بالتعرف على مقاصد الصيام وغاياته، وأن يحذر من الغفلة عنها، وأن لا يكون عامة تعبده ناشئا عن التقليد للواقع والمسايرة للمجتمع، فإنه مفتاح نقص وبوابة خطر. فإن لم يكن البشر واعين لحكمة التشريع الإلهي وثمراته في الدنيا قبل الآخرة فإنهم لن يطبقوه على تمامه أو على الوجه الصحيح، كما يتأكد عليه أن يعنى بالقيام بالواجبات واجتناب المحرمات من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وأن يهتم بإعظام إخلاصه وتمتين متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكثر من القرب والتمسك العملي بالآداب الشرعية الواجب منها والمستحب ليرتقي في رتب الكمال وسلم الفضائل. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: الغيبة تخرق الصوم والاستغفار يرقعه، فمن استطاع منكم أن يجيء غدا بصومه مرقعا فليفعل. وعن طلق بن قيس قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: إذا صمت فتحفظ ما استطعت. فكان طلق إذا كان يوم صومه دخل فلم يخرج إلا للصلاة. ومن تأمل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وجد أنه يقوم على أساس رعاية أعمال القلوب وعدها أساس التعبد، ومن ثم تكميلها بأعمال الجوارح. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعليق له على قول الله جل وعلا: يدع شهوته وطعامه من أجلي والعباد قد يطلعون منه على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كون الصائم ترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الفهم في الدين، وأن يحيينا مسلمين، وأن يقبضنا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.